بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الهداة الميامين، سيما على الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه وجعلنا وإياكم من أعوانه وأنصاره، آمين يا رب العالمين. مشاهدين الكرام وأحبة الأطياب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صفحات من التاريخ. حديثنا مستمر معكم في موضوع تدوين فقه أهل البيت عليهم السلام، وكما شاهدتم في الحلقات الماضية أن محور حديثنا هو ما أثاره المستشار والعالم الأزهري عبد الحليم الجندي في كتابه الإمام جعفر الصادق عليه السلام. وفي هذه الحلقة سنستمر بالحديث في مواضيع هذا الكتاب بالخصوص ومواضيع أخرى، وبالطبع سنرد على بعض الاتصالات التي ستردنا بإذن الله في القسم الثالث من حلقة هذه الليلة. ولكن قبل أن نبدأ الحوار مع ضيفي العزيز فضيلة الدكتور السيد عصام العماد، أود أن أشير إلى أن بعض الأخوة الذين أرسلوا رسائل عبر البريد كان لهم بعض العتاب علينا بأننا لم نجب على أسئلتهم من خلال البرنامج، ولذا أود أن أشير أننا سنحاول الرد على هذه الاستفسارات وعلى هذه الأسئلة من خلال البرنامج إذا أتيحت الفرصة، ولكن إذا لم تتح هذه الفرصة فإننا سنرد بإذن الله عبر نفس البريد الذي أرسلتم استفساراتكم إليه، وهو البريد المخصص لهذا البرنامج، وهو بريد صفحات @ahlulbayt.com. يبدو أننا أطلنا في المقدمة فضيلة الدكتور، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. فضيلة الدكتور، من خلال قراءتنا لهذا الكتاب شاهدنا أن المستشار عبد الحليم الجندي يرى عدم إمامة الإمام جعفر الصادق بمعنى النص عليه من الله ورسوله، ويستند على ذلك بأن أبا مسلم الخراساني عرض الحكم على الإمام الصادق عليه السلام ورفض الإمام عرضه، فبماذا يجاب على مثل هذه الإشكالية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
أستاذ دريد، حياكم الله.
حياكم الله.
في الحقيقة أن هذا الإشكال مهم من حيثية أنه أثير ويثار هذه الأيام في الكثير، وإن كان أسلوب طرح العلامة الجندي يبتعد تماما عن أسلوب طرح هذا الإشكال في قنوات إخواننا الوهابية، إذ أنهم يقولون نفس هذا ويتساءلون، ولكن بطريقة فيها تهجم ليس بطريقة العلامة الجندي. هو يتساءل ويطرح القضايا من باب التساؤل والبحث ليس من باب التهجم والانتقاد. فهم يقولون لو كان الإمام الآن الوهابية في القنوات الصادق هو إمام، وأن النبي قال فيه أنه من الخلفاء الاثني عشر كما في صحيح مسلم وكما في صحيح البخاري، فلماذا عندما جاء أبو مسلم الخراساني وهو الذي معروف التاريخ في له دور كبير في تأسيس الدولة العباسية وفي وصول الحكام من العباسيين إلى الحكم، فقالوا هذا الرجل كان يمتلك قدرة عسكرية وكان له أنصار كثير، وكان لو كان الإمام الصادق واثق بالحكم وبالبيعة لأبي مسلم الخراساني لأصبح حاكما، فلماذا الإمام جعفر الصادق حينما أتى إليه قبل أن يذهب إلى العباسيين وعرض عليه البيعة وأن يكون هو الخليفة والحاكم قبل أن يعرض هذه القضية على بني العباس، لماذا رفض الإمام الصادق؟ هذا تساؤل يطرح. ومن التساؤلات الأخرى في هذا السياق مثلا يقولون أن الإمام علي نفس الشيء حينما عرض عليه في بداية الأمر الخلافة عبد الرحمن عوف، وفي مرحلة بعد عثمان، يعني فيما بعد مرحلة عبد الرحمن عوف أقصد، في مرحلة بعد مقتل عثمان في البداية عرضوا عليه البيعة فرفض، وهكذا يقولون الإمام الصادق الإمام الرضا عندما جاء إليه المأمون وقال له تكون خليفة من بعدي ما يسمى ما عرف بولاية العهد، رفض الإمام. فلو كانوا هؤلاء هم أئمة وهم خلفاء الرسول، فلماذا حينما كانت تأتيهم فرصة إما من الملوك والحكام أو من العسكريين المقتدرين كأبي مسلم الخراساني أو من الناس العاديين كما حدث الإمام علي بعد مقتل عثمان كانوا يرفضوا؟ أنا أعتقد أن هذه الإشكالات هي إشكالات تبدو في بداية الأمر أنها وجيهة. وأنا أذكر أني حينما كنت وهابيا كنت عندما أقرأ هذه المسائل وأعتبرها كأنها حقائق علمية وكأنه لا يمكن الإجابة عنها، ولكن حقيقة بعد أن هداني الله وانتقلت من الوهابية الاثنى عشرية وبحثت في سيرة الأئمة الاثنى عشر، والإشكال الكبير هو أن إخواننا من الوهابية لا يبذلون من الجهد في دراسة حياة الأئمة الاثنى عشر وسيرتهم. يعني تجد أننا في المدارس الوهابية نستغرق ونستهلك كل الوقت في دراسة حياة خالد بن الوليد، حياة عمر بن الخطاب، حياة عمرو بن العاص، حياة معاوية بن أبي سفيان، حياة أبي سفيان، حياة الكثير من الصحابة، ولكن لا يوجد عندنا برنامج دراسي في المدارس الوهابية ولا في الجامعات الوهابية لدراسة حياة الإمام الرضا أو حياة الإمام جعفر الصادق. هذه الإشكالات ناتجة من عدم التعمق والدراسة لا لسيرة أهل البيت من سواء السيدة الزهرة أو الأئمة الاثنى عشر ولا لأقوال أهل البيت. وبطبيعة الحال أن من لم يقرأ تراث أهل البيت ولا سيرة أهل البيت أنه سيقع في هذه الإشكالات الضعيفة. أما بالنسبة لكلام عن الإمام الصادق وكلام العلامة الجندي وبعض أخوان الوهابية في هذا العصر، فهؤلاء لم يعرفوا أولا أن الإمام الصادق كان على دراية وعلى معرفة تامة بإجماع المسلمين على مجريات الأحداث في زمنه، سواء قلنا بأن لديه علم لدني أو قلنا كما يقول أهل السنة بأنه كان عارفا بزمانه وكان لم يكن منعزل عن المجتمع، كان يعرف الظروف السياسية والظروف الاجتماعية. حينما أتى إليه أبو مسلم الخراساني أن وكما كان على معرفة تامة بالاتجاهات والأهداف والميول لأبي مسلم الخراساني، كان يعرف أنه الرجل لديه أهداف سياسية ويريد أن يختار شخصية عظيمة مثل الإمام الصادق ويحقق أهدافه لا أهداف الإمام الصادق. فرفض الإمام الصادق لم يكن إلا لهذا السبب. والدليل على أن رؤية الإمام الصادق تحققت في الوجود التاريخي وأن رفض الإمام الصادق الآن بعد 1000 سنة فهمنا فلسفة الإمام الصادق وحكمة الإمام الصادق في أنه طرد مسلم الخراساني، طرد أبي مسلم الخراساني من بيته، وإذ أنه بعد أن خرج من الإمام الصادق ذهب إلى العباسيين وبايعهم وأقام دولتهم. هذا يبين أن الرجل هذا لم يكن يعتقد بإمامة الإمام الصادق ولم يكن يعتقد أنه من الأئمة الاثنى عشر، وإنما كان يريد أن يهدف يحقق أهداف سياسية منحرفة لا علاقة لها بالدين، لا بالمذهب السني ولا بالمذهب الشيعي، لا، وإنما عنده غرض سياسي وهو الوصول للسلطة حسب السياسة الميكافيدية التي تقوم على أساس. هذه مسألة. ومسألة أخرى أن كذلك الإمام الرضا، عندما نقارن بين الإمام الرضا وبين الإمام علي نعرف الحكمة من أن الإمام الرضا رفض البيعة والوصية للخلافة أو ما عرف بولاية العهد التي عرض عليها المأمون. المأمون كان يريد أن يأخذ شرعية للجرائم التي ارتكبها كل العباسيين من زمن السفاح إلى زمن أبي جعفر المنصور إلى ما ارتكب من الجرائم هارون الرشيد إلى المهدي إلى أن جاء المأمون. فلو كان الإمام الرضا أعطى للولاية قبيلة من البداية لكان هنالك صيغة شرعية ليس فقط للمأمون، كل الذين قتلهم السفاح وهو قتل ظلما حتى بعض الأمويين. الأمويين الشيعة لا ينظرون إلى الأمويين بمنظار واحد، ولذلك هم يقولون أن بعض الأمويين كانوا من أنصار الإمام علي وكانوا من شيعة الإمام علي، فلذلك لا يؤيدون أن كل الذين قتلهم العباسيون، وهذا في تاريخ أهل البيت موجود، أن كلهم كانوا مستحقين. بعض الأمويين قتلوا ظلما، ليس كل أموي يجب أن يقتل، ليس أصلا ليس هذه في تراث أهل البيت ولا في ثقافة أهل البيت، فهم يرون. فإذا كان أصلا تمت البيعة من البداية وقبل الإمام الرضا من البداية بولاية العهد، لا عطى شرعية، لكن الإمام الرضا في البداية رفض. حينما رفض عرف الناس أن هذه، وأعطى رسالة لكل الناس ولكل المسلمين إلى هذا العصر، أن السياسة العباسية من زمن التأسيس إلى زمن المأمون وحياة المأمون لم تكن قائمة على الالتزام بالقرآن والسنة، وإنما كانت كالسياسة الأموية تماما. وهذه ثم بعد ذلك حينما قبل كانت الرسالة وصلت، سيعرف الناس أن هنا القبول إنما كان ناتج عن ظروف
إجبار.
أيوة، إجبارية أو إكراء أو ظروف أخرى، المهم أنه أوصل الرسالة أن هذه الخلافة غير سنة تماما. حينما نبحث عن سيرة الإمام علي نجد أن الإمام الرضا طبقها. الإمام علي في البداية رفض أصلا أن يبايع لأبي بكر، وقال الإمام مسلم رحمه الله في كتابه أنه لم يبايع ستة أشهر. الإمام علي في الستة الأشهر وصل رسالة لكل المسلمين أن بيعة أبي بكر ليست شرعية، لا باعتبار أننا نقول والعياذ بالله أن أبا بكر ارتكب من الجرائم التي ارتكبها هارون الرشيد أو المأمون، لا، ولكن نريد أن نقول أنه سواء لو كان أبو بكر حتى في منتهى العدالة، لكن الإمام علي يريد أن يقول أن القضية أهل البيت ليس قضية عدالة أبي بكر وعدم عدالته، قضية أنه أخذ لم يلتزم بوصية رسول الله في الإمام علي وفي الأئمة الاثنى عشر، أنه أخذ حقا ليس له، سواء هذا سواء كان. الإمام علي وصل هذه الرسالة، وحينما جاء البيعة فهم الناس أنه لم تكن البيعة التي تعطي شرعية لخلافة أبي بكر. ثم الإمام علي من أجل أن يزيل الشبهة على الذين يظنون أنه قبل خلافة أبي بكر، جاء في زمن عبد الرحمن عوف وبعد مقتل عمر، وعرض عليه أن يسير بسيرة الشيخين، ففضل الإمام علي أن السلطة تصل إلى الأمويين وإلى عثمان، وأن يقتل الإمام الحسين، وأن يحدث كارثة في الإسلام كما، ولا يعطي شرعية لخلافة أبي بكر وعمر، مما يدل على أن المسألة ليست بيد الإمام علي. لا يحق للإمام علي أن يعطي شرعية لمن أخذ حقا ليس له، لمن أخذ وصية إلهية وأخذ حق إلهي للإمام علي. ولذلك الرسول الإمام علي بين بهذه الحقيقة. فسيرة الأئمة كلهم كانت ناتجة في الرفض، حينما يرفضون البيعة كانت على أساس حكمة معينة، ولكن كما قلت أن إخوان الوهابية للأسف لو أنهم يعطون واحد في المليون من وقتهم كما يقرؤون في سيرة الصحابة، أنا أتذكر طول حياتي وطول فترة دراستي بالوهابية لم أعرف إلا شيء يسير ربما يكون واحد في الألف من سيرة أهل البيت، بينما الصحابة مع كثرتهم كنا نحفظ أسماءهم ونتسمى بأسماءهم ونعرف مواقعهم ونعرف. فيوجد للأسف تقصير عند الوهابية في دراسة حياة أهل البيت، وغلو في دراسة حتى الجزئيات في حياة الصحابة، حتى في المسابقات كنا نشارك في مسابقات لا يوجد في المسابقات إلا سيرة الصحابة، وإذا اضطر الوهابية في هذا العصر أن يتحدثوا عن أهل البيت فهو ببركات القنوات الشيعية فقط، حتى لا يتهموا أنهم تركوا أهل البيت وأنهم لا يهتموا بها. فبدأت الوهابية كما نجد في المواقع، موقع أهل البيت، موقع الإمام الحسين، موقع الإمام علي، إنما يريدون أن يقولوا للشيعة نحن نهتم بأهل البيت، ولكن بالحقيقة عندما تكون الاهتمام ناتج عن رد الفعل ليس عن عقيدة، فلذلك نجد
أنه تبقى محبة سطحية وتبقى نظرة لا تصل إلى المستوى الذي أراده الله ورسوله.
يعني لو كانوا يصرفون بعض ما يصرفونه على الآخرين على دراسة حياة أئمة أهل البيت سلام الله عليهم لكانت لزالت الكثير من الشبهات التي تثار في هذه الأيام. طيب دكتور، بالعودة إلى الكتاب، يرى العلامة الجندي بأن انصراف الإمام الصادق عن الجانب السياسي إلى الجانب العلمي، يعني نعلم أن الإمام الصادق كانت له مدرسة أكثر من 4000 طالب فيها، يدل على أنه لم يكن، هذا ما الإشكال الذي يذكره العلامة الجندي، يدل على أنه لم يكن إماما من الأئمة 12 المنصوص عليهم، فبماذا يرد على مثل هذه الإشكالية؟
في الحقيقة أن هذا الإشكال كما طرحه هو كالإشكال السابق كما طرحه العلامة الجندي الآن يطرح بشكل أوسع في قنوات وفي الإنترنت في المواقع الوهابية بشكل أوسع، وهو أنه لماذا يوجد اهتمام عند الأئمة 12 بالجانب العلمي ويوجد ترك للجانب السياسي. تقول أولا أن هذا الكلام ليس حقيقة، فمن يتتبع سيرة أهل البيت يجد أن هذا الكلام استقراء ناقص وليس قائم على التتبع والتعمق في تاريخ سيرة أهل البيت. هم يقولون أن الأئمة من الإمام زين العابدين إلى الإمام الحسن العسكري إلى الإمام المهدي في عصر الغيبة الصغرى لم يكن عندهم توجه سياسي وإنما اكتفوا بالجانب العلمي. أقول هذا ليس حقيقة. نعم ربما هذه كانت عقيدتي حينما كنت وهابيا، ولكن هذا ليس حقيقة. أولا نجد رسالة الإمام زين العابدين إلى الزهري وهي رسالة متواترة ومنقولة عنه، هي رسالة سياسية، ينصحه نصيحة سياسية بأن لا يكون جسر لتحقيق السياسة الأموية، وقال له أنك عالم ورجل دين فكيف تجعل السلطة الأموية تجعل منك آلة لتحقيق أهدافه. ثانيا الروايات المتواترة عن الإمام زين العابدين والإمام الباقر والإمام صادق والإمام الحسن العسكري وحتى الإمام المهدي في الغيبة الصغرى جعلت هنالك سياسة معينة استطاعت أن تنهج منهجا حافظ على الجماعة المؤمنة المتبعة لأئمة 12 بطريقة قرآنية نبوية ليس لها مثيل، حيث أنهم لم يصنعوا كما صنع الزهري، سلم أتباعه إلى السلطة الأموية وإلى السلطة العباسية فأصبحوا يقولون بالطاعة المطلقة والاعتقاد بالخلافة الشرعية لطغاة ولمن مارسوا القتل في المسلمين ولم يستثنوا أحد، سواء كانوا من أهل البيت أو كانوا من بني أمية. حتى الدولة الأموية في الحقيقة ظلمت حتى بعض الأمويين، والدولة العباسية قتلت بعض العباسيين، لأن الظالم لا يميز بين أن تكون قريبا منه أو بعيدا عنه، الظلم ظلم. لا نجد أن صدام حسين قتل زوج ابنته، وعبد الناصر أعدم صديقه الحميم سيد قطب. هؤلاء طبيعة الطغاة لا يميز بين القريب والبعيد وبين الصديق وغير الصديق، لأن الطغيان طغيان، ومن ذاق أو مارس القتل حين تتحول طبيعة القتل والظلم عنده عادة. إذن نجد أهل البيت لم يسلموا أتباعهم والجماعة المؤمنة التي التفت حولهم إلى الطغاة من العباسيين والأمويين، كما سلم الزهري إمام أهل السنة أتباعه إلى الدولة الأموية، ثم سلم الأوزاعي أتباعه إلى العباسيين. كان الأوزاعي وهو إمام من أئمة أهل السنة سلم أتباعه للدولة الأموية، فلما جاءت الدولة العباسية وقتلت الأمويين سلم أتباعه للدولة العباسية. الإمام الصادق لا، حافظ على الجماعة المؤمنة ثم بعد ذلك حذرهم من أن يكونوا أعوان للسلاطين وللطغاة، وفي نفس الوقت استغنى في الجانب العلمي، وهذا مهم جدا. لماذا الأئمة الإمام الصادق والإمام الباقر والإمام الكاظم جاءوا في فترة سماها الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، وهو إمام أهل السنة في مصر في هذا العصر، الغزالي المصري، قال رحمه الله إن الاستعمار الغربي في العصر العباسي كان أشد من الاستعمار الغربي في هذا العصر في القرن العشرين. قال لكن للأسف نحن لم نلتفت، نحن قمنا بدراسة أعمال والحجمة الاستعمارية في القرن العشرين، وكتبنا مئات الكتب فيما أدخله الاستعمار الفرنسي والاستعمار البريطاني والاستعمار الأمريكي والاستعمار الروسي والإسباني وغيره في من الناحية الفكرية، وما طرحه من أفكار تحت عنوان الحداثة، ووضعوا الكثير من الإشكالات والشبهات حول الإسلام وحول نبي الإسلام وحول القرآن، ولكننا تجاهلنا أن الهجمة الأوروبية في العصر العباسي كانت أشد من الهجمة الأوروبية في القرن العشرين. لماذا؟ الأئمة عاشوا في عصر يختلف عن عصر الإمام علي وعن عصر الإمام الحسن والحسين. تم في عصر الإمام الصادق ترجمة الفكر الأوروبي اليوناني، وعندما دخلت هذه الأفكار كما يقول المرحوم ابن خلدون، طبيعة العرب كانت بعيدة عن مجال الفكر الفلسفي الأوروبي، فكانت انطلت عليهم. فكان في هذه الحالة اتجه الإمام الصادق والإمام الباقر الإمام الكاظم، ولذلك نجد أن المعارف والعلوم المنقولة عن أهل البيت في الرد على هذه الفكر الأوروبي اليوناني في العصور في العصر العباسي كثير. عندما نرجع مثلا كمثال إلى الكتاب العظيم للإمام المحدث العظيم المجلسي سلام الله على روحه، نجد أن معارف أهل البيت في مجال المعارف الدينية ومواجهة الفكر الأوروبي اليوناني أكثر مما نقل عنهم في أحكام الصلاة والصيام والزكاة. إذن التفرغ في الجانب العلمي لا يعني أنهم تركوا الجانب السياسي، ولكن هنا شعروا بالمسؤولية. وبقيت نقطة أخرى قفل عنها أخوان الوهابية، وهو أنهم إذا كانوا قد اشتغلوا في الجانب السياسي وفي الجانب العلمي كذلك، حتى لا يأتي أحد ويقول أن إمامة أهل البيت مجرد إمامة علمية وليست إمامة سياسية، حتى لا يقول أحد أنهم لهم كما الآن يتجه الفكر العلماني، وللأسف أخذت الوهابية هذا الفكر من العلمانية، يقولون أن إمامة أهل البيت بعضهم إمامة روحية أما الجانب السياسي، وهذا هي نفس النظرية العلمانية فصل الدين عن الدولة. الأئمة حتى لا تكون شبهة، التراث أهل البيت مليء بشرح حديث الاثنى عشر، شرح قول الرسول في صحيح مسلم لا يزال الدين قائما باثنى عشر، فكان هنالك روايات بالمئات نقلت عنهم بشكل متواتر، نقلتها الجماعة المؤمنة التي تربت في أحضان الأئمة الاثنى عشر، أنهم طالما كانوا يرددون أن الإمامة السياسية والإمامة الدينية والمقامات الغيبية بعد رسول الله هي لنا أهل البيت، وكان كل إمام يؤكد على أنه وصي منصوص عليه من رسول الله. فالإمام الكاظم قال بين أنه الإمام السابع من الأئمة الاثنى عشر، والإمام الرضا بين أنه الإمام الثامن، والإمام الحسن العسكري بين أنه الإمام الحادي عشر، فكانوا يبينون هذه المسائل وهذه القضايا، والقضايا تواترت. أما قولهم أن هذا التواتر الموجود في كتب الاثنى عشرية ليس حجة علينا، فهذا كلام غير علمي. لماذا؟ لأنه أولا حديث الاثنى عشر متواتر عند السنة والشيعة، وثانيا أن هذا معناه أنكم لا تقبلون تراث أهل البيت. يعني هذا مثل ما الآن نحن نأخذ بشرح الإمام العسقلاني لحديث الاثنى عشر، لماذا لا نأخذ بشرح الإمام الكاظم لحديث الاثنى عشر؟ لماذا لا نأخذ بشرح الإمام الصادق لحديث الاثنى عشر؟ مع أن الإمام الصادق أولى لأنه عدل القرآن وهو الثقل الثاني.
طيب دكتور، يعني لأننا لم يتبقى لدينا الكثير من الوقت حتى نصل إلى الفاصل، أود أن أشير أنكم أشرتم في حلقات ماضية فضيلة الدكتور إلى مسألة أن يعني السياسة هي ليست الشيء العام في مسألة الإمامة، يعني الإمام الجانب السياسي هو جانب بسيط من تلك الجوانب التي يؤديها الإمام، هناك جانب عقائدي، هناك جانب روحي، هناك جانب تثقيفي، هناك دعم الأمة برافد من العلوم. لماذا إخوان الوهابية تصورون بأن الإمام يجب أن تكون سياسية قبل أن تكون إمامة معرفية في الحقيقة؟ لماذا؟
هو في الحقيقة أنا أعتقد أن هذا ناتج عن عدم عن أمرين.
نعم.
الأمر الأول عدم التأمل في معنى الإمامة.
نعم.
وما جاء في القرآن في الإمامة. مثلا الوهابية، وهذا تعلمناه، الصلاة الإبراهيمية تعلمناها من مدارس الوهابية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هذه يرددونها الوهابية. ولكن أنا أقول ترديد البغبغاء، ما معنى الصلاة الإبراهيمية؟ ونحن عندما نرجع إلى إمامة آل إبراهيم في القرآن، ومع التأمل أن النبي جعل هنالك تقارن بين آل إبراهيم وآل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هذه روايات متواترة ويرددها الوهابية ليل نهار. ولكن نحن نقول نبحث إمامة آل إبراهيم في القرآن، الله سبحانه وتعالى أخبر أنه آتاهم ملكا عظيما، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ما هو الفضل الذي آتاهم؟ ثلاثة أركان آتاهم من فضله، أيش؟ النبوة، الله سبحانه وتعالى آتاهم.
نعم.
ثم بعد ذلك يبين الحكمة وملكا عظيما. ما هو الملك العظيم؟ عندما نرجع إلى التفسير نجد أن أهل السنة فسروا الملك العظيم أنه يشمل جميع الشؤون، من المقامات الغيبية، من الخلافة الدنيوية، من الارتباط بالسماء. فلنقول هؤلاء آل إبراهيم كانوا كثير، كم حكم منهم، كم استلم السلطة منهم؟ سيدنا سليمان وسيدنا داود. فهل الذين لم يستلموا السلطة من آل إبراهيم سلب الله عنهم الملك العظيم مع أنه قال وآتيناهم ملكا عظيما؟ هل سلب عنهم هذه؟ فلنقول هذه تسمى الخلافة العظمى. الرسول عندما يقول الخلفاء من بعد العشر، أهل السنة يسمونها الخلافة العظمى. هل إذا كان الإمام الصادق لم يتمكن من السلطة، هل هذه الخلافة العظمى سلبت منه؟ فنقول أن الأئمة الاثنى عشر هكذا، إذا كان منهم ثلاثة وصلوا إلى الحكم وهو الإمام علي والإمام الحسن والإمام المهدي في المستقبل، والأئمة التسعة غير هؤلاء، منهم تسعة لم يصلوا إلى الحكم من الإمام الصادق والإمام الباقر والإمام زين العابدين، فهؤلاء مثلهم كمثل آل إبراهيم، إن لم يصل الحكم من آل إبراهيم إلا سليمان وداود. ولكن هل يعني ذلك أن بقية آل إبراهيم لم يكن لهم ملك عظيم؟ هل القرآن كذب عندما قال عنهم آتى آل إبراهيم ملك عظيم؟ نقول نفس الشيء، آتى الله لأئمة الاثنى عشر خلافة عظمى، وعدم وصولهم إلى السلطة لم يكن لأن أهل البيت والعياذ بالله رفضوا الجانب السياسي، وأصبح أئمة أهل البيت مثل البابا يوحنا ومثل الكنيسة الكاثوليكية، دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، لا يوجد هذا عند أهل البيت
أبدا.
أهل البيت كان لهم إمامة دينية ملكية إلهية، ولهم إمامة كذلك دنيوية سياسية اقتصادية اجتماعية.
طيب إذا تسمح لي فضيلة الدكتور بأن أتوقف إلى الفاصل، من ثم نعود لكي نواصل هذا الحديث الطيب معكم بإذن الله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لمواصلة الحديث، فابقوا معنا.
السلام الفضائية.
أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام في الجزء الثاني من حلقة هذه الليلة من برنامج صفحات من التاريخ، والذي نستضيف فيه فضيلة الدكتور السيد عصام العماد. أهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور. فضيلة الدكتور، أنتم أشرتم إلى مسألة البيعة للإمام أمير المؤمنين. البعض يقول بأنه ما دام أنه تمت البيعة للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فذلك يدل على أن خلافته كانت بالبيعة لا بالوصية، وإذا لم تثبت الوصية للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فللإمام الصادق من باب أولى لم تكن كذلك، فبماذا نرد على مثل هذه الأسئلة والاستفسارات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى. في الحقيقة أن هذا الكلام ناتج من أن يردد كثير في كما تشاهدون في القنوات الوهابية، وكما أشرنا أنهم قالوا بأن الإمام علي لماذا لم يتسلم السلطة إلا بعد البيعة مباشرة. فنحن نقول أن هذا ناتج من عدم تأملهم في معنى البيعة وعدم تأملهم في معنى الوصية. معنى البيعة يختلف عن معنى الوصية. البيعة وأحيانا تسمى الصفقة، سميت الصفقة كما قال علماء اللغة، كما في لسان العرب لابن منظور أو القاموس المحيط للفيروزابادي أو تاج العروس للزبيدي أو غيرهم من علماء اللغة كالصحاح وغيره مختار، وقالوا بأن البيعة هي الصفقة، وسميت الصفقة لأن المتبايعين يضع يدهما كل واحد يده في يد الآخر فيتصافق كالصفقة، وحتى يقال الآن في اللغة العربية تصفيق. فالبيعة هي بمعنى العهد، وهي نوع من العقد شبيه بالعقد التجاري بين الأمير والمأمورين، أو بين الإمام والمأمومين، أو بين الحاكم والمحكومين، أو بين الرئيس والمرؤوسين. يتم من خلالها التزام من جهة المبايع للمبايع له. هذا هو معنى البيعة. فنحن نجد أن علماء السنة والشيعة والسلفية والوهابية لم يختلفوا في هذا التعريف، هذه البيعة. وقالوا كذلك بأن هنالك أحيانا ملازمة بين الوصية والبيعة، مثلا لأجل تقريب المعنى لإخوان الوهابية، أنهم هم الذين أهتم مخاطبتهم باعتباري كنت وهابي. الوهابية أجمعوا وأهل السنة والشيعة كذلك أن عمر الخطاب منصوص عليه من أبي بكر، وأنه خليفة أبي بكر لا خليفة رسول الله. هذا مجمع عليه، بأن عمر الخطاب منصوص عليه بنص صريح من أبي بكر. هنا سؤال، أليس أجمع الوهابية والسنة والاثنى عشرية والشيعة أنه بعد أن مات أبو بكر انتقلت الوصية إلى عمر الخطاب من أبي بكر، أليس أجمعوا بأنه تمت البيعة له بايعوه؟ فقال وهابية نعم هو وصي، ولكن بايعوه بمعنى غير الوصية. نقول هكذا حدث في الإمام علي، لا تعارض بين الأمرين، قد تجتمع الوصية مع البيعة. ونحن نجد أنه مرتكز في تاريخ المسلمين، في تاريخ المسلمين في الذهنية الإسلامية، أن الأمير سواء كان أمير بر أو فاجر، حاكم ظالم أو عادل، رئيس أو ملك، إمام أو نبي، منصوص من الله أو غير منصوص من الله، لا بد أن تكون له بيعة، لأن البيعة هي عقد وهي خارج عن الوصية. فنحن نقول نفس الشيء، الإمام علي منصوص عليه من رسول الله، ومع ذلك تمت البيعة. ونحن قرأنا في السيرة، في مختصر سيرة الإمام محمد عبد الوهاب، أو في السيرة النبوية للإمام ابن تيمية، قرأنا في المناهج الوهابية أنه تمت البيعة لرسول الله. نحن نقول لماذا تمت البيعة له، البيعة الأولى من الأنصار والبيعة الثانية مع أنه نبي؟ هل كانت لم تكن له نبوة قبل البيعة، أم أن البيعة هي عقد خارج عن مسألة النبوة؟ الرسول لو لم تكن له البيعة لما هاجر وأسس الدولة في المدينة. عندما حاول أن يذهب إلى الطائف كان يريد يؤسس دولة في الطائف، ولكن الرسول حينما تمت البيعة له لا أحد يقول بأن هذه لها مدخلية في النص عليه، سواء في النص على نبوته ورسالته أو في النص على ولايته وحاكميته ورئاسته كرئيس دولة. النبي هو كان رئيس الكل وإمام الكل ونبي الكل ورسول الكل، سواء بقي في مكة ولم يتمكن من الهجرة، حب أنه لم يبايعه الأنصار ولم يجد نصيرا كما حدث لكثير من الأنبياء، كانوا لا يجدوا أنصار فيموت في دولة الظلمة كما مات كثير من الأنبياء لم يتمكنوا. هل هؤلاء لم يكونوا أئمة؟ هل بقيت لهم النبوة وسلبت منهم الحاكمية، أم أن النبوة تتضمن الحاكمية والرئاسة الدنيوية؟ أنا أقول هذه نفس الشيء. شأن الأولياء والأئمة الاثنى عشر، لأن الرسول قال هم بمقامي، هم الثقل الثاني بعد القرآن الكريم، ولكنهم ثقل أصغر، القرآن هو الثقل الأكبر بإجماع شيعة أهل البيت وروايات أهل البيت تبين، ولكن مع ذلك تقول أن هؤلاء شيء أصلا كثيرة رسول الله. كان عندما تمكن رسول الله من نصرة الأنصار فخرج إليهم وبايعوا له، إذن فممكن أن تسب. وأحيانا قال علماء السنة وأحيانا لا، تكون وصية بدون بيعة كما هو في شأن الإمام الصادق، في شأن الإمام الباقر، وفي شأن غيره من الذين وصلوا إلى الحكم عن طريق البيعة ولم يكن لهم وصية، كما حدث في عثمان لم يكن له وصية، من وصية باسمه من عمر الخطاب، ولكن تمت له البيعة. إذن فتكون بيعة بدون وصية، وقد تكون وصية ببيعة، وقد تكون بيعة بدون وصية، وهذا هو الحقيقة. ولكن للأسف أن أخواننا الوهابية لم يلتفتوا إلى هذا الحق، فظنوا أنه ما دام أن الإمام علي قبل البيعة فهو ليس وصي. فنحن نقول هل النبي حينما قبل البيعة من الأنصار ولم يهاجر إلا ببيعة ولم يؤسس دولة ويصبح رئيس دولة إلا ببيعة، هل معنى ذلك أننا في حالة إذا لم يهاجر أنه لن يكون رئيسا على المسلمين ولن يكون واجب الطاعة؟
طيب فضيل الدكتور، أولئك الذين يتحدثون مثل هذه الشبهات أيضا يتحدثون ويقولون بأن الإمام علي عليه السلام لم يستلم السلطة إلا بعد البيعة مباشرة، إلا بعد البيعة مباشرة، فهذا كما هم يقولون يدل على أنه وصل إلى الحكم، إلى الحكم، إلى قمة الهرم في السلطة عن طريق البيعة لا عن طريق الوصية. لماذا نجيب على مثل هذا التساؤل؟
هؤلاء لا يعرفون فلسفة البيعة، فلسفة البيعة أو الحكمة والعلة والغرض والهدف من البيعة هو غير فلسفة الوصية والنص والغرض من البيعة. الرسول لماذا طلب البيعة؟ لماذا طلب البيعة؟
لماذا؟
هي إذا عرفنا لماذا طلب البيعة سنعرف لماذا الإمام علي أصر على البيعة. الرسول طلب البيعة، الرسول سيهاجر ويعرف إنه إذا هاجر ستعرف قريش بأنه دخل في خط المواجهة العسكرية، هنا سيكون له كيان دولة، فلن تكون القضية بمستوى دعوة فقط، دعوة ودولة، جيش، كيان عسكري، فيعرف أنها ستجيش الجيوش. إذن هو يحتاج هنا إلى جيش ويحتاج إلى نصرة، لا يمكن الرسول أصلا يذهب إلى المدينة ثم يعرف أن الجيوش ستجهز من قريش لتهجم على المدينة من دون أن يأخذ العهد. هي عهد، وبذلك عاهدهم الموت والنصرة في المنشط والمكرة، وأن يقاتلوا معه وأن يحموه. إذن الولي سواء كان وصيا أو نبيا أو ملكا كسليمان ولكنه مرتبط بالله، أو كان رئيسا عاديا، أو كان أمير عادي، حينما يبايع إنما يطلب نصرة هذه الجيوش لتحميه من العداء. الإمام علي نفس الشيء. هم يقولون الإمام علي لماذا رفض البيعة في البداية؟ لماذا في البداية قال اجعلوني أنا وزير لكم خير من أمير؟ الإمام علي يعرف. قالوا لماذا المماطلة إذا كان هو يعرف أنه الحاكم؟ كما الإمام علي يريد، يعرف أنه إذا تمت له البيعة ستبدأ المعركة والمواجهة، لا سيما أن النبي أخبره أنه سيقاتل بني أمية، ستقاتل القاسطين، قاسم بني أمية سيقاتل في الباغية. فهو يريد أنه كما صنع الإمام علي الرسول مع الأنصار ليزن مدى سيدافع عنه عندما تهجم قريش على المدينة أم لا. الإمام علي يريد أن يجس النبض في الأنصار ليرى هل فعلا جادين. قال لا اتركوني ليقيم الحجة، حتى إذا خرج الناكثون بعد أن بايعوه أقام الحجة إليهم وله أنصار ينصره. لذلك قتل مع الإمام علي، كان من أثر البيعة هذا وإصراره على البيعة وذهابه اتركوني أنه 300 أنصاري قتلوا مع الإمام علي. هذه من بركات البيعة، ولكن لأن البيعة، ولذلك نحن نجد أن السنة والشيعة والوهابية أجمعوا أن المهدي، وهذه الرواية متواترة عند السنة والشيعة، المهدي الذي الله سيعطيه قدرة لم يعطيها أحد، لماذا يحتاج إلى البيعة أصلا؟ أنه سيبايعوه 300 الأنصار الأصليين أصلا 310، لماذا سيطلب البيعة من هؤلاء؟ هل معنى ذلك أنه ليس منصوص من الله؟ ألم يبشر به النبي بإجماع السنة والشيعة والوهابية؟ فلماذا؟ لأن البيعة هي نوع من التثبت والتأكد على النصرة والمقاتلة والتجنيد. ولذلك نجد أن تأكيد فراد أهل البيت على دعاء العهد. لماذا هذا التأكيد؟ لماذا البيعة الدائمة للإمام المهدي؟ لماذا؟ لأن هذه فيها تثبيت للولاية، فيها التزام بالولاية، فيها وظيفة عملية لهذه الولاية، فيها أشياء كثيرة ربما لا تكون هذه الأمور متضمنة في الوصية. وإن كان هنالك فرق بين بيعة الرئيس العادي وبين الرئيس المنصوص من الله، هنا البيعة واجبة ركن من أركان الدين، أما البيعة للرئيس الذي اختاره الناس فهي اختيارية أصلا، أبايعك أو لا أبايعك، ولكن أنت لست مخير على مستوى الدين، وإن كنت مخير على مستوى المعروف في مفهوم القضاء والقدر، فأنت ملزم شرعا أن تبايع الإمام المنصوص من الله، ولست ملزم شرعا أن تبايع المنصوص من غير الله.
طيب فضيل الدكتور، يعني تحدثنا عن بعض الشبهات التي تثار عبر بعض وسائل الإعلام في أيامنا الحاضرة، وهناك ضجة مفتعلة في هذه الأيام من قبل البعض على التراث المنقول عن أئمة الهدى سلام الله عليهم الاثني عشر. على سبيل المثال ضجة مفتعلة حول كتاب الكافي للكليني، ماذا نرد بمجمل الحديث يعني إذا أردنا نتحدث بالإجابة على مثل هذه الشبهات الواهية؟
أنا أعتقد هنالك قضية جوهرية. قبل أيام ظهر أحد المشايخ إخوان الوهابية في أحد القنوات، لا أريد أن أذكر اسمه ولا اسم الشيخ، ونقل كلام للإمام المجلسي صلوات الله على روحه أنه بكتابه مرآة العقول أن المجلسي رضوان الله عليه ضعف أكثر من 9000 رواية من كافي الكليني، وبدأ هذا للأسف بأسلوب غير علمي يقول إذا كان هذا الكتاب رفع الكافي ووجه الكاميرا إليه وقال إذا هذا الكتاب فيه 9000 حديث ضعيف وتقولون هذا تراث أئمتكم الاثنى عشر وهذا أول كتاب عندكم فكيف تثقون بالكليني؟ أنا أقول هذا ناتج من عدم تأمل في تراث أهل البيت. وعدم تأمل في كلمات أئمة الحديث عند الطائفة الحقة، طائفة وأتباع ومدرسة أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، لأن هؤلاء لا يعرفون معنى التضعيف في مدرسة أهل البيت. وما معنى أن الإمام الكليني صلوات الله عليه أصلا روى روايات ضعيفة في كتابه؟ الضعيف في مدرسة أهل البيت هو أعم وله معنى آخر يختلف عن المعنى الذي تصوره هذا الوهابي في تلك القناة. الإمام الكليني أو المجلسي أو الشيخ السطور أو غيره حينما كتب كتابه من لا يحضره الفقيه، والعلامة الكليني حينما كتب الكافي، وروى عن بعض الذين نص عليهم علماء الجر والتعديل في مدرسة أهل البيت أنهم ضعفاء، يختلف عن مراد هذا الوهابي. الضعيف في مدرسة أهل البيت يختلف عن الموضوع المكذوب المنسوب على رسول الله، يعني أن حديث رسول الله المتواتر عند المسلمين سنة وشيعة، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، في وأجمع السنة والشيعة والسلفية أن من نقل الحديث الذي أجمع المسلمون على أنه مكذوب فهو بمثابة من كذب على رسول الله. هل يتصور هؤلاء لا يفهمون، لم يدرسوا شخصية الكليني، هل يمكن أن الإمام الكليني رحمه الله يعرف ويعتقد أن هذا الحديث مكذوب على الرسول ومع ذلك لا معاذ الله؟ فهنالك الحديث عند الطائفة الاثني عشرية في علم الحديث، الحديث المكذوب المعلوم كذب على رسول الله والمجمع على أنه كذب هذا لا ينقل. فلو كان الإمام الكليني روى 9000 حديث مكذوب على رسول الله هنا نطعن في الكليني،
ما لا شك فيه. نعم. ولا ريب
الضعيف هم
نعم. هم إذا كان مثل هذا. نعم. الشيء موجود،
فالضعيف ليس المكذوب. هم هل يطعنون في الإمام أحمد بن حنبل؟
أبداً.
الآن هم يقولون أن الإمام أحمد بن حنبل كان يرى بجواز العمل بالحديث الضعيف، هذا إجماع، هذا موجود، انظر إلى كتاب الباعث الحديث، الحديث في مصطلح الحديث للإمام ابن كثير، أو كتاب تدريب الراوي للإمام السيوطي، كل كتب المصطلح الحديث عنده. نحن نقول هكذا، يعني أن الحديث ضعيف ليس معنى أنه مكذوب على رسول الله
أبدا،
وليس معنى أنه خارج ومعنى. ولذلك نحن نجد أن الشيعة والسنة والسلفية والوهابية يقولون لا يجوز شرعا معاملة الحديث الضعيف بالحديث الموضوع، ولذلك يقولون أن الأحاديث سلسلة الأحاديث الموضوع عند السنة غير سلسلة الأحاديث الضعيفة. لماذا؟ لأن الضعيف يحتمل فيه الصحة، فممكن أن يكون صدر من رسول الله، لكن المكذوب يقين أنه مكذوب على رسول الله. فهذا أحيانا أنا استغرب، نحن عندما كنا وهابية كنا نقول أحيانا للأسف هذه في المجالس وما زال، أنه لأجل الدفاع عن الوهابية وعن مذهب الشيخ محمد عبد الوهاب يجب أن نستخدم هذه الأساليب. أنا أعرف أن هذا الشيخ يعرف أن المجلسي، ثم هو بعد ذلك يقول هذا المجلسي الدجال، وأنا أقول لو كنت تعرف الإمام المجلسي لما قلت عنه دجال، ولكن الناس أعداء ما جهلوا. يقول المجلسي ضعف أحاديث قال ثم احتج بها، تقول أنت لا تعرف كلمة ضعيف عند المجلسي. الضعيف عند المجلسي ليس هو الحديث الموضوع، وليس هو الحديث المردود، وليس هو الحديث المرفوض، وليس هو الحديث المدلس، وليس هو الحديث الذي لا يمكن العمل به، فإذا عمل به هذا هو مبنى علماء الرجال عند الطائفة. فأنا أقول أن هذا ناتج في المسألة الأولى أنهم لا يعرفون، وفي المسألة الثانية، في المسألة الثانية من أسباب الهجمة على تراث أهل البيت هو أن الدولة العباسية والأموية رسمت صورة معينة عن مقامات أهل البيت، ليس فيها أي جانب غيبي، وليس فيها أنهم عدل القرآن، وليس فيها أنهم أن منزلة الإمام علي من رسول الله كمنزلة هارون من موسى، وليس فيها أن الإمام علي وصي رسول الله، وليس فيها أن الإمام الصادق هو الإمام السادس من الاثنى عشر. هذه الصورة الاستخباراتية للعباسيين والأمويين رسمت في عصر تدوين المذهب السني، فكان هنالك أسباب معينة أشار إليها أئمة أهل السنة كالإمام الصنعاني والإمام الشوكاني أنهم اضطروا ألا يصلوا حتى على الآن، والصلاة الآن مقام عظيم مقامة أهل البيت، خوفا من الصورة التي رسمها العباسيون والأمويون عن أهل البيت. فلما جاءت الوهابية في هذا العصر تصورت أن هذه الصورة التي رسمها أهل السنة بسبب الظروف السياسية، حيث أن العباسي خليفة العباسي والخليفة الأموي كان إذا وجد صورة لأهل البيت تخالف الصورة الاستخباراتية قتل من رسم هذه الصورة. الوهابية ورثوا الصورة العباسية لا الصورة لأهل البيت النابعة من القرآن والسنة، فيجدون أن فترات أهل البيت في كتب في البحار الأنوار في كتاب الكافي صورة مغايرة لما سمعوه مما نقل في العصر العباسي والأموي، عصر مطاردة أهل البيت، فيقولون هذه أحاديث غريبة موضوعة لا نقبلها. لماذا؟ لأن عندهم صورة معينة رسمها الأمويون، ثم رسمها ابن تيمية بتأثير الأمويين، فله صورة عن الإمام علي. الإمام علي هو مجرد خليفة وحاكم عادي لا يلتقي إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا عثمان، بل إن أبا بكر أفضل بمليون مرة من الإمام علي. الإمام علي شخصية عادية، وهذه الصورة الأموية أثر لها ابن تيمية، فانتقلت الصورة إلى الوهابية في هذا العصر. فإذا قرأ رواية في الكليني تخالف الصورة الأموية والصورة التي رسمها ابن تيمية قال هذا حديث موضوع. وهذا ناتج عن ماذا؟ عن أنهم لا يدركون. أضف لهذا أن هنالك مشكلة أشار إليها الإمام الغزالي، وأختم بالجواب بهذه المشكلة. الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه السنة النبوية بين الفقهاء والمحدثين، هي في الحقيقة السنة النبوية بين الوهابية وبين فقهاء أهل السنة، ولهذا الوهابية منعت الكتاب في العالم كله. قال مشكلة الوهابية أنهم لا يدرسون العلوم التي تجعل الإنسان يفهم كلام النبي ويفهم كلام القرآن، فلذلك الوهابي يستغرق كل حياته في البحث عن أنساب الرجال، رجال الأسانيد، فبدلا أن يبحث في كلام رسول الله يظل طول حياته يبحث من هو سفيان لأنه من رواة هذا الحديث، من هو مسلم لأنه نقل حديث رسول الله، والأسانيد كثيرة، ورجال وكتب الرجالية عند أهل السنة كثير، رجال تاريخ الكبير للإمام البخاري، التاريخ الصغير للإمام البخاري، كتاب الميزان الاعتدال للإمام الذهبي، لسان الميزان، مئات الكتب. الوهابي يظل أصبح شبيه كما يقول العلامة الغزالي شبيه بعالم أنساب، ويتصور أنه عالم حديث، ولذلك عندما تقرأ الرواية لا يلتفت إلى مضمون الحديث، السند هذا فيه فلان محمد وهذا وضع قال فيه الإمام الزوجاني كذا وقال فيه كذا ولد في سنة كذا، وأصبح كأنه عالم في الأشخاص لا عالم في كلام رسول الله. فقال هم حشوية، والحشوية في مصطلح السنة والشيعة هو الذي يهتم بالحواشي ويبتعد عن المتون والمضامين والجواهر، فكل حياته أصبحت. أنا أتذكر حينما كنا ندرس في الوهابية لم نكن نهتم فيما نقال رسول الله، نظل ندرس حياة الرواة وكتب الرجال، فأصبحنا في الحقيقة علماء بالرجال، ولكن للأسف أصلاً. فهذا هو السبب أنهم لا يتأملوا في مضامين الروايات، ماذا قال رسول الله؟ أنت مني منزلة هارون موسى، لا، من روى هذا الحديث؟ رواه في سلسلته فلان وفلان، هذا قال الجوزاني أنه كذا، تمام يا أخي انظر ماذا قال رسول الله، ماذا يريد رسول الله؟ يا أخي الجوزاني قال أن هذا أن في السنة كذا. يا أخي أنا لا أقول أننا كما يقول الغزالي لا نقول أنه لا نبحث عن السند، نحن لسنا أخبارية، ولكن أنتم اعتكفتم في السند سجن السند ونسيتم كلام رسول الله، فأصبح ما يهمكم هو السند، أما ماذا قال رسول الله ماذا قال الله. وعندهم صورة معينة للأئمة رسمها ابن تيمية، فإذا جاء كلام لرسول الله يخالف الصورة التي رسمها ابن تيمية الإمام علي قالوا هذا الحديث في سنده فلان فهو موضوع، فأصبحوا يستغلون الأسانيد في ضرب كلمات رسول الله حتى تنسجم مع كلمات ابن تيمية، حتى لا يكون لأهل البيت مقامات نبوية وقرآنية تخالف الصورة التي رسمها ابن تيمية، وهي صورة أصلا أموية. وابن تيمية بإجماع المسلمين كان ناصبيا وإن كان مسلما، ولكنه ناصبي، لا خلاف بين المسلمين أنه كان ناصبي، ولكن النصب لا يعني أنه خرج من الإسلام.
فضيل الدكتور، يعني لماذا استخدام هذه الطريقة، استخدام طريقة الضحك على الذقون، طريقة استخدام نقاط ضعف الطرف المقابل لجهله بمثل هذه المصطلحات، ما هو سبب هذه الحملة والضجة الكبرى من قبل البعض على تراث أئمة أهل البيت من خلال هذه الطريقة التي هي ليست طريقة علمية يعني في الحقيقة؟ فضل الدكتور إذا تسمح لي أن أتوقف إلى أخذ فاصل، وإن شاء الله نعود للإجابة على هذا السؤال الذي حقيقة هو يحير العقل. لماذا نحن نعلم بأن الكثير من العامة لا يدركون معنى الفرق بين الضعيف والموضوع؟ نعلم بأن هناك من يقول بأن هذا ثقة وأن هذا فيه كلام فيه حديث، لماذا استخدام هذه النقاط الضعف التي نعلمها والكثير من أهل العلم يدركها أن العامة لا تدرك مثل هذه الأقوال ومثل هذه الأفعال؟ حقيقة تكون لها ردود أفعال بأن تفضل هذا العالم الثقة الفلان الوهابي يقول هذا الكلام والشيعة لا يردونه، وعندما نردهم القضية تكون معلومة. إذا تسمح لي بأن أتوقف إلى الفاصل ومن ثم نعود للإجابة على هذا السؤال الهام جدا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل الحديث معكم، فابقوا معنا متفضلين.
السلام الفضائية.
سهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثالث والأخير من حلقة هذه الليلة من برنامج صفحات من التاريخ، والذي نستضيف فيه فضيلة الدكتور السيد عصام العماد. أهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور. قبل الفاصل سألتكم سؤال هام جدا وللغاية، يعني هام للغاية، بأنه لماذا استخدام هذا الأسلوب الرخيص، استخدام نقاط ضعف الجمهور العامة من خلال عدم إدراكهم لمعاني هذه المصطلحات، الحديث الضعيف، الحديث الموضوع والمكذوب، وما هو برأيكم سبب هذه الحملة والضجة الكبرى من قبل البعض على تراث أئمة أهل البيت بهذا الشكل؟
والله أنا أعتقد أن حينما نتبع في التراث الوهابي الذي سطر الآن يعني قريب في عصرنا، نجد أن هنالك إقبال عجيب جدا على طبع روايات فضائل أهل البيت. مثلا طبعوا كتب التي كتبها أهل السنة في فضائل ومقامات أهل البيت عبر ألف سنة، ولكن عندما تجد في الهوامش الهدف تضعيف هذه الروايات، ليس القول أنها ضعيفة، التكذيب الروايات هذا. والسبب هو وجود حركة الاستبصار في العالم، يرون أن المذهب الشيعي في إندونيسيا ملايين تشيعوا، يرون في السودان ملايين، في اليمن يرون حركة الاستبصار هي التي جعلتهم هم يتصورون بأنه بتكذيب هذه الروايات ورد ما نقله التراث السني، ما لا ما نقله الكليني من خلال إسقاط كتاب الإمام السيوطي في أهل البيت، أو كتاب الإمام المغازلي في أهل البيت، أو كتب أهل السنة في القرون المتمادية في أهل البيت، يصرون بأن هذه ستواجه حركة الاستبصار في العالم. نقول لا، على العكس، حركة الاستبصار تنتشر، لأن هم جن جنونهم أنه ملايين تشيعوا في النيجر أو في نيجيريا أو في إندونيسيا أو في ماليزيا أو في مصر أو في اليمن أو في تونس. نقول يا جماعة، الناس الآن أصبحوا أهل تحقيق، لا تتصوروا أن المسلم السني في القرن 21 كالمسلم السني في العصر العباسي. الآن هنالك وعي، تكذيبكم لهذه الأحاديث لن تؤثر على هذه الأحاديث عند السنة المحققين والباحثين، فالسني يقرأ ما وراء السطور ويبحث عن الحقيقة.
طيب دكتور، إذا تسمح لي بأن أخذ بعض الاتصالات التي تريدنا تباعا من الأخ ثائر، نأخذ الاتصال أول. أخ ثائر من العراق، تفضل ثائر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي.
حياكم الله، بارك الله بكم. السؤال الأول لسماحة الشيخ، هل يمكن القول بأن يمكن الاستدلال من كتب العامة على أئمة باقي الأئمة عليهم السلام غير أصحاب الكساء من آية التطهير نفسها، فإنها إن أثبتت عصمة وإمامة الأئمة من أصحاب الكساء، فهل هذا يعني أن مجرد تحديد الإمام المعصوم من هؤلاء الأئمة الذين بعده دليل على عصمة وإمامة الأئمة الباقين؟ أما السؤال الثاني لسماحة الشيخ، هل يمكن القول أن ظلم الأولين أشد من ظلم الأمويين والعباسيين، لأنهم الذين سنوا سنة غصب الحق الإلهي، وهم الذين يعني فتحوا المجال الآخرين للاعتداء على أهل البيت عليهم السلام؟ فكما يقول ابن تيمية في منهاج السنة الجزء الثامن رقم الصفحة 29 عندما يقول عن أبو بكر أنه كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال الله الذي يخصمه أن يعطيه مستحقه، فقد كبس البيت الذي قال عنه الله إنما يريد الله يهب عنكم الرسل. أما المسألة الأخيرة سمحت الشيخ، هل يمكن القول اهتمام الأئمة أو النبي بالبيعة هو من باب كما اهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيعة العقبة الأولى والثانية وبيعة الرضوان وبيعة فتح مكة وبيعة الغدير، أنه من باب أن الإمام هو منصب إلهي كالصلاة والصوم أنه واجب شرعي على الأمة أن تعمله، ولا يضر الإمام طاعة الأمة أو لن تطع، وإنما تتحمل هذه الأمة تبعات عدم طاعة الإمام المعصوم، بارك الله بجودكم والسلام.
شكرا جزيلا لك أخ ثائر. الاتصال الثاني من الأخ سعود الحسني من السعودية. سعود،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي.
بس أنا كنت أتابع في البرنامج تكلموا عن السنة،
نتكلم عن
كيف يكون الحديث صحيح عن السنة في الأحاديث،
كيف يكون الحديث صحيح
نعم ما في سنة
وما وليس فيه سند. أخ سعود،
من الكتاب نهج البلاغة
وليس فيه سند.
إيه ما في سند.
نعم، هذا سؤال سأسأله، شكرا جزيلا لك. هل هناك سؤال ثاني؟
شكرا لك.
شكرا جزيلا لك أخ سعود. الأخ حافظ من العراق، حافظ.
نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي الكريم.
أخ دغيج، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الدكتور عصام، أيضا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بودي أن أنقلك إلى ما يقول الإمام محمد الغزالي في كتابه من هنا نعلم، ردا على كتاب من هنا نبدأ للشيخ خالد محمد خالد، فانظروا إليه ماذا يقول: ثم رأينا رؤوس الجمعيات الدينية وشيوخا في الأسر الشريف يسمنون والإسلام مهزول، وقد اتخذ هؤلاء طرقا للفرار من تكاليف الإسلام الصحيحة أدق وأخفى من الطرق التي يسلكها مهربو المخدرات. وكان من أثر ذلك الفهم أن فلسطين سقطت في يد اليهود دون أن يظلم هؤلاء الصوامون القوامون جهدا البتة. وهذه جمعية تحارب عبادة القبور وتخليد المذاهب وتتشيع لمحمد عبد الوهاب. وإذا سألتم عن الرأي في عبادة الأحياء والخضوع لطواريس الحكم في البلد الذي ينتسب إليه ابن عبد الوهاب، وكم من مجازر ومبادل فعلوها سكتوا عنها دعاة التوحيد بسكوت المقابر. فهذا الشهيد حسن البنا قد صارع الطواريس حتى صرعوه، وهذا جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده وسيد قطب ومحمد قطب والشهيد محمد باقر الصدر وحسن الترابي وابو الاهل الموجودي والشهيد محمد الصدر. وانا يا سماحة الدكتور اسألكم سؤالا، لماذا عاديا قد وقف في وجه السلطة او صارع الطواقي، ولماذا لا شيئا في فضائياتهم عن حرق القرآن الكريم وقد سكتوا سكوت اهل القبور كما يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله؟ والسلام عليكم.
شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك اخي حافظ من العراق. واخذ سؤال اخر من الاخ ابو محمد من السعودية. الاخ ابو محمد، اخ ابو محمد، اخ ابو محمد تسمعني؟ يبدو ان الاتصال مع الاخ ابو محمد قد انقطع. طيب فضيل الدكتور، انا قبل ان نبدا بالاجابه على هذه الاسئله بقي لدينا سؤال، وقد وعدنا صاحب السؤال بالاجابه عليه. سال في الحلقه الماضيه وهو قوله بان ايه الغار لم تنزل في ابي بكر، فماذا نجيب على مثل هذا التساؤل؟
في الحقيقه انه هذا السؤال انا اعتقد بيني وبين الله ان الايه نزلت في ابي بكر، ليس لانه حتى في كتب الشيعة من خلال ان معروف ان قضيه العقائد لا يصح التقليد فيها، اصول الدين ينبغي الاجتهاد فيها لكل الناس سواء كان عاميا كان عالما وفي اي مجال متخصص. انا رايت روايات شيعيه موجوده تبين ان هنالك نص، هنالك ان الايه الغار نزلت فيه. ولكن الاشكاليه هنا في الحقيقه تعود الى مساله مهمه، انا اعتقد انها غابت عن اخواننا الوهابيه.
نعم، اذا تسمح لي فضيل الدكتور ان اخذ بعض الاسئله ومن ثم نرد على هذا التساؤل. اخذ اتصال من الاخ علي من العراق. علي من العراق، علي.
نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بك.
تفضل الشيخ. تفضل الشيخ. مشكورا بتفسير الحديث الضعيف، فقال حفظه الله بان الضعيف عند الشيعه عرض من الموضوع وغيره. إضافة إلى كلام سماحة الشيخ، أقول إن الحديث الصحيح أن التصحيح والتضعيف هي أمور اعتبارية وليست حقيقية، يعني فقد يكون الصحيح في نفس الأمر والواقع هو حديث موضوع لكن باعتبار السند صحح هذا الحديث، وقد يكون الحديث الضعيف في نفس الأمر والواقع هو حديث صحيح لكن باعتبار السند ضعف هذا الحديث. هذا أولا. وثانيا أن الشيخ الكليني رحمه الله عندما نقل عن رجال مجهولين عندنا بالنسبة لنا الآن وضعفنا الحديث على رجال مجهولين، قد يكون هؤلاء الرجال معروفين في ذلك الوقت ومترجم لهم وموثقين، ولكن كتب الرجال التي وثقتهم لم تصل إلينا. فعندما الآن نقرأ هنا في عند تراجم الرجال نجد أن بعض العلماء لهم كتب في الرجال ويقولون أن هذا الراوي له كتب في الرجال، له كتاب وألف كتاب في جزئين أو جزئين، لكن هذا الكتاب الآن غير موجود عندنا باعتبار أننا فقدنا كثير من الكتب الرجالية. فأقول أن الشيخ الكليني لا يعاب عندما ينقل عن رجال مجهولين عندنا باعتبار أن هؤلاء الرجال المشهورين قد يكونون هم في الحقيقة غير مشهورين ومعروفين في ذلك الوقت، لكن بسبب أن الكتب لم تصلنا. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لك أخي علي على هذه المشاركة. سيد مهدي من العراق، الأخ سيد مهدي، الأخ سيد مهدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك سيد.
السلام على رافعي راية المناصرة لأهل البريد، السلام على العاملين في هذه القناة المباركة الميمونة.
أهلا وسهلا بك.
سماحة الدكتور أستاذ بريد، هؤلاء يكذبون كل شيء، لكن أنا سأعطي بعض علماء أخواننا السنة من أكابر علمائهم ماذا تحدثوا عن الوهابية. هذا الإمام محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه السلفية مرحلة زمنية، حيث يقول في مؤتمر دولي لقادة الفكر الإسلامي للسنة في العالم، ودفعنا نبحث ما هي المشكلات التي يمر بها المسلمون، وقد اتفقنا على أن أكبر مشكلة نعاني منها هو وجود الحركة الوهابية التي خلقت فتنة بين المسلمين من أجل مسألة جزئية. وقد قال الشيخ محمد الغزالي: وإني ها أنا اقتربت من الموت ولكني أخشى على الصحوة الإسلامية من الوهابية. هذا محمد بن عبد الوهاب يرسل إلى أهل مكة يقول فيها من محمد بن عبد الوهاب إلى المشركين، يعني المسلمين، هؤلاء الوهابية لماذا لا يحاكمون؟ تحاكم قدراتهم، يحاكم ياسر العديد التجرع وتدعى موسى على منقبل، لكن لماذا الآن في قناة صفا مسوا في باطنة الزهراء؟ الزهراء تجاوزت على أبي بكر وخرجت عن إمام زمانها فاطمة الزهراء، والله أن التراب الذي سحقته فاطمة الزهراء أفضل من غيرها وما تدعون بهم.
شكرا جزيلا لك سيدنا، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. وفضيل الدكتور، يعني أنتم كنتم تريدون الإجابة على السؤال الذي ذكره في مسألة الغار وقاطعتكم، يا حبذا لو نكمل ونبدأ بالإجابة على أسئلة الأخوة المتصلين.
في الحقيقة أنه أنا بالنسبة لي كشخص كنت وهابي، هذه الآية كنت أعتقد فيها أنها أعظم آية في فضيلة أبي بكر، ولكن كما قلت أن مشكلة إخواننا الوهابية أنهم لا يهتمون في المحتويات، يهتمون فقط في تراجم الرجال، فهم أشبه بعلماء الأنساب، وإن كان السند مهم أهمية كبيرة، ولكن لا يصح أن الإنسان يستغرق في السند وينسى المثل، فهم لا يهتمون في التأمل. فعندما تأملت في هذه الآية وجدت على العكس أن هذه الآية فيها أمر مهم يتعلق بشخصية أبي بكر. مثلا الآية سورة 40 من سورة التوبة، وهي آية الغار، عندما نبحث سياق الآية لا سياق القرآن كله نجد أنها تتحدث إلا تنصروه، الضمير هنا يعود رسول الله بإجماع، فقد نصره الله، يبقى الحديث عن رسول الله. إذ أخرجه، أخرج من؟ أخرج رسول الله، أخرجه الذين كفروا، لا أخرجوا رسول الله ثاني اثنين، هنا حديث بدأ الحديث عن أبي بكر، إذ هما الحديث كذلك رسول الله مع أبي بكر في الغار، إذ يقول لصاحبه، الحديث الضمير هنا لرسول الله، القائل من هو القائل؟ رسول الله. فالضمير من بداية الآية الضمائر كلها ترجع رسول الله، قد نصره الله، أخرجه الذين كفروا، لصاحبه، قال لصاحبه إن الله معنا، فأنزل الله سكينته، هنا يبقى رسول الله، الآية تتحدث عن رسول الله لا تتحدث عن أبي بكر، لا أنه مع رسول الله، فأنزل الله سكينته عليه. إنزال السكينة بسياق الآية بإجماع المفسرين، والدليل أنه بعد الآية رجع إلى رسول الله وأيده بجنود لم تروها، التأييد الجنود، التأييد بالجنود لم يكن لأبي بكر، وإخراج الإخراج كان لرسول الله. هذا إشكال في إشكال مهم جدا، أنه أجمع المسلمون على أن السكينة تتنزل على المؤمنين، ولا خلاف بين المسلمين أن
من كان يتصف بصفة الإيمان لا صفة الإسلام، لأن صفة الإسلام لا تكفي في نزول السكينة، لا بد أن تتنزل عليه. المهم لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى؟ فهذا كان بالنسبة لي سؤال، وما زال إلى اليوم سؤال، لماذا لم يقل فأنزل هنا إذ هما في الغار، هنا اثنين، ولكن لما جاء إلى السكينة لم يقل فأنزل السكينة عليهما، بل قال فأنزل السكينة عليه. لماذا إذا كانت صفة الإيمان لا صفة الإسلام في أبي بكر فكان يجب أن يقول القرآن إذ هما في الغار فأنزل سكينته عليهما، أو عليه وعلى صاحبه، أو عليه وعلى أبي بكر، فإخراج أبي بكر من السكينة يدل على أن الله أعطانا رسالة، وهو أنه ليس مؤمن في هذه الحالة، بل كان مسلما ولما يؤمن، والدليل على ذلك أنه أن السكينة تتنزل على المؤمنين كما نزلت في حنين، فأنزل الله سكينته عليه وعلى المؤمنين. فإذا كان الله أنزل السكينة على المسلمين في آية أخرى وعلى المؤمنين، فلماذا لم تنزل عليهم؟ فالسؤال هنا أنه بالعكس هذه الآية هي تتنسجم مع ما ورد عن أهل البيت أن أبا بكر كان مسلما ولم يكن مؤمنا، فهذه الآية بالعكس هي رسالة سماوية من الله أيها المسلمون أن أبا بكر،
وتخصيص الإيمان يمكن نعم أن يكون في آيات ثانية يعني غير مستغرب فيها،
أقصد نعم أنه هذه رسالة من الله أن هذا الرجل لم يصل إلى الإيمان
في ذاك الموقف،
أن يكون هو خليفة
نعم في ذاك الموقف في هذه الآية.
لا بشكل عام لا يوجد دليل، هم الآن نعم هم لا يوجد دليل على هذه الآية، بالعكس هذه الآية أخرجت أبا بكر من الإيمان، وإن لم تخرج من الإسلام، لا أقول معاذ الله أبو بكر مسلم، ولكن أقول أن هذه الآية أخرجت أبا بكر من الإيمان، فأتوني بآية أخرى تدخله في الإيمان
في هذه الحالة. طيب فضيل دكتور، يبدو لديك كان اتصال من الأخ محمد مبارك من العراق وقد انقطع الاتصال للأسف، إذن نجيب على الأسئلة التي ذكرها الأخوة. نعم يبدو أن قد انقطع الخط مع الأخ محمد مبارك. نجيب على أسئلة الأخ ثائر، سأل ثلاث أسئلة: هل يمكن الاستدلال على عصمة باقي الأئمة غير أصحاب الكساء من خلال حديث الكساء؟
أنا أعتقد ممكن، لماذا؟ لأنه ليس العصمة، ولكن نقول النص، لأنه الرسول نص على عصمة هؤلاء، والقرآن نص على عصمة هؤلاء، فعندما نأتي نجد أن هؤلاء نصوا على الإمام علي بن الحسين، هؤلاء المطهرين نصوا على الإمام الحسين، فالإمام علي بن الحسين نص على الإمام الباقر، فتستمر النصوص. هذه مسألة. والمسألة الأخرى أنه لا نحتاج، لأن هنالك نصوص متواترة، يعني حديث ثقلين فيه دلالة صريحة: تركت فيكم كتاب الله وأهل بيتي. فكل الصفات الموجودة في القرآن، منها العصمة، منها أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، منها الحفظ، قيمومة، هذه الصفات تنتقل إلى أهل البيت المطهرين، فحديث ثقلين هو أكبر دلالة. أضف لهذا لا يزال الدين قائما بالإثني عشر، النبي هنا بيّن، لكن الخلافة العباسية هي التي حجبت التصور الخاطئ أنه هذا سنتهم النبي، النبي يقول تركتكم على المحجة البيضاء، هل يتصور أن الرسول عندما قال لا يزال الدين قائما بالاثنى عشر أن هذا المعنى فقط كما هو موجود في صحيح مسلم؟ والله الذي لا إله إلا هو أن النبي ذكرهم بأسمائهم وبصفتهم وبعصر، لكن أصلا يكفي يا أخي كون جزى الله خير أن الأمويين والعباسيين حافظوا على حديث الاثنى عشر، النبي ما يمكن أن يكون تركنا على الحجة البيضاء إذا ذكر حديث الاثنى عشر من دون أن يذكر أسماء هؤلاء الأئمة. فنقول نحن هذه كانت مذكورة، طهارتهم وأسوتهم كانت مذكورة في نفس حديث الاثنى عشر، وإلا سنتهم الرسول في التبليغ، لكن هؤلاء حذفوها، والدليل أنهم حذفوها عندما نرجع إلى الروايات المفصلة في غير البخاري ومسلم نجد أنه ذكرت الأئمة من بعد الاثنى عشر كل ما منهم أحد إلا وهو معصوم، كلهم هذه الرواية في كلام رسول الله، ولكن السياسة الاستخبارات العباسية والأموية حذفت هذه الرواية، ولكن لأنها كانت تقتلهم وتستبيح دمعهم، فهذا طبيعي.
طيب السؤال الثاني كان يتساءل ويسأل يستفسر عن هل ظلم الأولين أشد من ظلم الباقين؟
لا شك. لماذا؟ لأن هؤلاء هم أسسوا البناء، يعني لا سيما أنه خليفة الأول والثاني والثالث هم سمعوا من رسول الله، ما هذا كان من الطرقاء، لكن هؤلاء هاجروا مع رسول الله وجلسوا معه وسمعوا، فالإثم عليهم أكثر وأشد والمسؤولية عليه أكبر بلا شك.
طيب السؤال الثالث، اهتمام النبي بالبيعة من باب الإمام هو منصب إلهي ولا نصيحة يعني، ومسألة الطاعة بالنسبة إلى الإمام هي مسألة ثانوية، أنكم ستخالفون البيعة يعني بيعة العقبة بيعة الغدير كما أشار إليها، النبي يهتم بهذه البيعات، ولكن الرسالة التي كان يريدها النبي أن هذا هو إمام منصوص عليه، فإن كنتم مبايعين له فيجب عليكم الطاعة، وإن خالفتم
هو لا شك أصلاً أنا فهمت السؤال حقه.
نعم.
فهمت السؤال، أن الوصية صحيحة أن البيعة هي أمر ثانوي، ولهذا نحن عندنا أن الإمام الصادق لم تتم له البيعة، وكثير من الأولياء الله وأوصياء قبل الإسلام، كثير حتى من الذين رتبتهم برتبة النبوة ليس وصية فقط، لم تتم لهم البيعة، البيعة فقط في حالة إذا تمكن هذا الولي المنصوص من الله من الحكم يحتاج إلى بيعة. لماذا؟ لأن البيعة بمعنى أنه شبيه بالقانون، يكون التزام بين المحكوم والحاكم وتعهد وعقد أنك تنصرني. أما إذا كان أن لا يحدث مواجهة عسكرية فليحتاج إلى البيعة، ولذلك الإمام علي لم يحتج البيعة إلا بعد أن وصل إلى السلطة، بعد أن رأى أنه سيستلم الزمام فاحتاج إلى معاهدة، أما قبل أن يصل إلى السلطة ما طلب منهم البيعة.
طيب الأخ سعود الحسني من السعودية تساءل كيف يكون الحديث صحيح وليس فيه سند، وأشار إلى كتاب نهج البلاغة.
هذا أقول من عدم هؤلاء الوهابية للأسف، لا يتأملون في تراث أهل البيت. الإمام مثلا الشيعة مثلا كمثال، من لا يحضر الفقه يقول ليس في أسانيد، والله الذي لا كنت أتصور هكذا، ولكن لا يلتفتون أن الإمام السطوق في كتاب من لا يحضر الفقه في آخر الكتاب ذكر أسانيده، ما رويته عن محمد بن مسلم فإنما رويته عن والدي، أو رويته عن محمد بن حسن الوليد، عن فلان عن فلان إلى محمد بن مسلم إلى الإمام الصادق، هؤلاء لا يذكرون. وثانيا أن الإمام أن الشريف الرضي لم يكن أصلا إذا لم يذكر الأسانيد، لأن هذه الأسانيد كانت موجودة في الكتب الأخرى.
نعم.
لأن القضية أصلا ليس لأنه لا يوجد سند، ولذلك أنا أقول أنصح ارجع إلى كتاب مصاطر نهج البلاغة للمرحوم العلامة عبد الزهراء
الكعبي
فستجد أسانيد نهج البلاغة
ثلاثة
مجلدات.
نعم.
أو مصاطر نهج البلاغة للشهرستاني أو أيهم كثير، هنالك أسانيد موجودة، عدم ذكر السند لا يدل على العدم.
طيب بالنسبة إلى مداخلة الأخ حافظ من العراق، يعني يقول أشار إلى كلام إلى الغزالي من خلال كتاب من هنا نعلم، وكان هو رد على كتاب لأحد السلفية، وأشار إلى مسألة حسن البنا، وأشار إلى الكثير من الشخصيات، ولكن تساءل لماذا لم يكن هناك وهابيا يقف اليوم في قبال مسألة حرق القرآن ومثل هذه المسائل التي نحن نشهدها اليوم.
يعني أنا أعتقد
حتى سلمان رشدي حكم ارتداده صدر من عالم.
أنا أعتقد أن هذا ناتج أيش، أنا فهمت سؤاله.
نعم.
وأذكر على نقطة يمكن سجلتها أنا عندي.
نعم.
وهو أنهم قال أن نقل عن كتاب الغزالي.
نعم.
بأنه قال أن هؤلاء يهتمون بالقبور ويتركون الحكام الذين ظلموا الناس. أقول أن هذه إشكالية في توحيد محمد عبد الوهاب. يعني الشيخ حتى ليس فقط الغزالي، حتى بعض الوهابية الآن بدأوا يصرخون. الشيخ المرحوم الشهيد عبد الله عزام ذكر أنه رسل رسالة للعلماء الوهابي وهو كان وهابي، أنه جددوا في النظر الوهابي. الشيخ محمد عبد الوهاب استغرق في القبور واشتغل في الأموات وترك ظلم الأحياء، فجر القبور ونسي ما يصنع الناس في القصور، فشغل الناس عن قضية الطواغيت الموتى ما يسميهم، ونسي الطواغيت الأحياء، مع أن الطاغوت الحي الذي يظلم الناس والذي يستخدمه الاستعمار في ضرب المسلمين أخطر من الطاغوت الذي مات. سطام عندما كان حي ليس سطام الآن الذي مقبور، الأحياء من السطاميين أخطر من السطاميين المدفونين. فهؤلاء، ولذلك يقول علماء الوهابية المجددين يقول هذا توحيد القبور وليس توحيد القصور. المشكلة عندهم ما يصنعه أهل القبور ومعركة مع الأموات، أما الأحياء من الذين يأصلن فكل طاغية حي عندهم يجب أن يعبد من دون الله، ولكن يجب تدمير القبور، ولكن هذا الطاغية الحي إذا مات لعنوه، وإذا كان حي أطاعوه، فكأن مشكلة الطاعة عندهم ترتبط بالحياة والموت. هذه هي أقول من الإشكال، ولهذا السبب أنه لم يحدث خلاف بين آل سعود وبين الوهابية إلا بعد أن دخلت كتب سيد قطب، لأن سيد قطب اهتم بقضية توحيد الربانية الذي يهتم بقضية الطاعة أصلا، وقضية التوحيد الربوبي يهتم بقضية توحيد الحاكمية. أما التوحيد العبادي الألوهي بالمفهوم الوهابي لا بمفهوم أهل البيت فهو لا شأن له إلا في القبور، ولا شأن له بقضية ما يصنع القصور.
أشكركم شكرا جزيلا فضيل الدكتور على هذا الكلام الطيب، ونتمنى أن نستمر معكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة في الأسبوع القادم بإذن الله. مشاهدين الكرام، في الختام لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي العزيز فضيلة الدكتور السيد عصام العماد، وأشكركم على حسن المتابعة. مني دريد زهير ومن فريق البرنامج لكم أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا.